بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فضل الله تعالى أعدائه أجمعين، اللهم صل وسلم. كان الكلام أصل الكلام في موارد الإخلال في الروايات، وقسمنا إلى قسمين: الإخلال العمدي والإخلال غير العمدي. الآن كان كلامنا في الإخلال غير العمدي، وقلنا عندما ندرس الروايات الموجودة الآن فيما بيننا نجد في النقل بعض الإخلال غير العمدي، فعلينا أن نشرح ونلتفت إلى مناشئ هذا الأمر. وفي مقام التقسيم قلنا تارة يلاحظ ذلك في مصادر الموجودة الآن بكثرة بأيدينا كالبحار والوسائل والوافي وجامع الأحاديث، وأخرى في المصادر التي قبل هذه المصادر، يعني الكافي والتهذيب والاستفسار، كتب الأربعة وغيرها. تكلمنا إجمالا خلال هذه الأيام الماضية حول هذين الأمرين، فكيفية وقوع الإخلال وسبب وقوع الإخلال غير العمدي في هذه الكتب. اليوم نتعرض إن شاء الله تعالى لموارد الإخلال غير العمدي في مصادر الكتب العملية، يعني في الكتب التي ألفت قبل الكتب الأربعة وغيرها. ما قد ذكرنا سابقا و لا حاجة اعادة، اجمالا ان في زمان امير المؤمنين سلام الله عليه الفت بعض الكتب، شرحنا حاله بعض الكتابات، لكن التأليف الشيعي كثر من بدايات القرن الثاني، يعني من زمن الامام الباقر صلوات الله سلامه عليه صار وجود ملموس، و الى زمان الامام الصادق فما بعد. هذه الكتب التي ألفت تدريجا على طول الزمان قلنا هي المحور والأساس لكتب أصحابنا الموجودين حاليا والموجودة حاليا كالكافي والتهذيب وغير ذلك. تلك الكتب بعد انتشار الكتب الأربعة بالذات تقريبا هجرت بين الأصحاب لأسباب أخرى، منها انتشار الكتب الأربعة. الشواهد القطعية الآن عندنا تشير إلى أن تلك الكتب مضافا إلى أن طائف من رواياتها غير معمول بها ولذا أسقطها الأصحاب، مضافا إلى ذلك نوع من الاختلاف والتهافت فيما بينها كان موجود، وهذا الاختلاف انتهى إلى الكتب الأربعة، فلذا أسباب الاختلاف في الكتب الأربعة في المقدار إلى حد كبير يرجع إلى المصادر الأولية. هذا أمر واضح الآن بالتتبع الكثير واضح، لكن لو كانت تلك الكتب الأولية تلك المصادر موجودة حاليا عندنا كنا نستطيع أن نقارن بينهما ونفهم الخلاف أكثر. ذا خلال بحثنا عن فهرست الشيخ أشرنا إشارة عابرة إلى أن بعض تلك الكتب ربما وصفت بأنها أصول، وذكرنا وقلنا أن الشيخ في كتاب الفهرست يذكر 70 كتابا بعنوان أصول، وكثير من هذه الكتب، يعني أكثر من 60 من هذه الكتب، وهؤلاء المؤلفين ذكرهم النجاشي وقال له كتاب، شيخ يقول له اصلا، نجاشي يقول له كتاب، يعني يبدو مضافا الى اختلافها حتى في تقييم الكتب كان خلاف بينها، مع العلم بان النجاشي والشيخ متعاصران وفي زمان واحد ومن استاذ واحد السيد المرتضى والشيخ المفيد. نحن الان نريد ان نذكر الاسباب التي كانت موجوده في تلك الروايات والتي أدت به حسب محل البحث الى تعارض و مطلقا الى خلل در روایات. نحن لا ندرس التعارض كظاهر خاص في الاصول، لا ندرس وجود به اصطلاح الخلل غیر العمدی فی النصوص ولو لم یکن معارضا. نحن فی تصورنا لو یدرس الحدیث هكذا لا ندرس فقط حالت التعارض، خطأ موجود كأنما الحديث ذا لم يكن له معارض نحن بل لا بس اشور ما كان اي شيء ان كان ليس لعب كذلك سواء كان له معارض ام لا لابد ان يدرس الحديث. ولذا سابقا نقلنا ان يونس بن عبد الرحمن يرى قبول الخبر الذي عليه شواهد الكتاب والسنة مطلقا سواء كان له معارض ام لم يكن، حتى الخبر الذي ليس له معارض اذا لم يكن على ضوء شواهد الكتاب والسنة كان يطرحه. فلذا في هذه المدرسة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب من ما له دور في اصل الحجية لا في رفع التعارض بعد الحجية، فرق كبير بينهم. ونحن الان في دراساتنا لمصادر الروايات والمصادر الاصلية لا ندرس فقط سورة التعارض ولو بحثنا في التعارض، لكن لا يختص البحث بسورة التعارض، بعد البحث اعم من ذلك يشمل حتى السورة التي ليس فيها تعارض. وهذه الامور التي نذكرها لها دور في الروايات سلبا ايجابا تقویتا بعثا ولو كان لها معارض ام لا، مع المعارض العدمي. ثم نقول الاسباب التي في تصورنا كانت تؤثر في هذه الجهه يعني في الاخلال غير العمدي عده امور. الاول النقل بالمعنى. اجمالا مساله النقل بالمعنى كثر الكلام فيه من زمن الصحابه فضلا عن قبله عن بعده، ولذا ينقل عن بعض الصحابه كان يروي عن رسول الله قليلا جدا لأنه مثلا لم يحفظ دقيقا ما جاء رسول الله، وعن بعضهم أنه لا يقول يجوز النقل بالمعنى مضمون كلام رسول الله هكذا. طبعا بعد تدوين الحديث هذه المسألة بالذات دونت، هل يجوز النقل بالمعنى أم لا؟ المشهور بين علماء الإسلام يجوز، وعندنا روايات منها صحيحة من سنده كسيئة محمد المسلم قال أسمع منك الحديث فأزيد فيه بعنقص، قال لا بأس. أنا كنت أتصور أن كتاب جامع الأحاديث هنا، في كتاب جامع الأحاديث في الجزء الأول رقم التسلسل العام 404 اشتباها ما أتيت الكتاب معي من البيت. هل إن كيف ما كان عدة من الروايات دلت صراحة على أن الأئمة أجازوا النقل بالمعنى إذا قال عليه السلام إذا كنت تريد المعنى فلا بأس. وأما فيما بعد عند الأصولين من أصحابنا الذي يستفاد من كلماتهم بحسب علمي الآن، من تعرض لهذا البحث مثل المحقق في المعارف مثلا بعده في غيره من الكتب صرحوا مثلا في المعالم موجود صرحوا بجواز النقل بالمعنى، عالم فصول قوانين كذا كلهم تعرضوا لهذا البحث أصوليا، وفي كتب الحديث هم تعرضوا عندي في كتب الدراية، فصار بنائهم أن النقل بالمعنى جائز لا أقل في المذهب الشيعي باعتبار وجود رواية صحيحة عن الإمام. لكن الإنصاف وطبعا إلى زماننا هذا ولعله هو المشهور و لكن لا يشك فيه في أن هذا النقل بالمعنى يختلف حاله من راو إلى راو، إلى دقته إلى ضبطه إلى فهمه للغة العربية إلى أنسه بإصطلاحات إلى وجود بعض المصطلحات الخاصة في ذهنه على أيام. وخصوصا إذا أخذنا بين الاعتبار أن روايات أهل البيت صدرت في مناسبات مختلفة في مجالس مختلفة حالات المجالس مختلف، فلا بد ان الراوي يكون دقيقا. مثلا ان السائل تارتا يقول قلت له اني مبتلى بكذا، وتارتا يقول رجل مبتلى بكذا، انصافا فرق بينهما. اذا قال اني مبتلى بكذا يشبه الاستفتاء، اذا قال رجل مبتلا بكذا يشبه القاعده الكليه بيان القضيه الحقيقيه، اني مبتلا بكذا يشبه القضيه الخارجيه. رجل هر قد بينهما هناك نکات لطیفه و ظریفه فی روایات موجوده، فی العبارات موجوده. طبعا الا اشخاص یختلفون. الروایت التي هي صحیح سنن محمد ابن مسلم، انصافا الامام اجاز لمثل محمد ابن مسلم، وهو عربي من طائف، اصله من طائف، عربي سلیم، يعرف كلمات الامام، يعرف النکات الموجوده في كلمات الامام، فلذا مثل هذا الانسان مأمون على النقل بالمعنى. مثلا عمار الصاباتی نقلنا، عمار الصاباتی روایات غالبا ليست واضحة جدا و سلس عربیه، احتمالا هو ينقل بالمعنى وهو لم يكن ذا فهم في اللغة العربیه، ولذا نقلنا روایه الان موجود في كتاب الوسائل ان محمد بن مسلم يقول قلت لأبي عبد الله ان عمار الصاباتی روا عنك روایتا، قال فما هي؟ قلت روا عنك انك قلت ان نافلتوس فريضتو، وان نافلتو فريضتو. خب ففزع ابو عبد الله، ما قلت النافل فريضه. قال قلت له ان الانسان لما يصلي الفرائض يحصل فيها نقص، بالنوافل يجبر النقص، يجبر النافل تجبر نقص الفريضه، اذا لم يسهو في صلاته تقبل من صلاه، يقبل من صلاته بمقدار ما اقبل عليها، فإذا صار فيه نقص بالنافلة يجبر النقص. فهو لعله في ذهنه في التصور فلسفي وأصولي، في التصور خاطئ في ذهنه موجود حينئذ النافلة فريضة، بس لابد من جبر النقص مثلا بتصور. على أين تعجب أبو عبد الله، ما قال النافلة فريضة، ذكر الرجل هكذا فهم النافلة فريضة. على كيف ما كان، ففهم الكلام إنصافا دقيقا، بل إنصاف أن النقل بالمعنى وإن كان جائزا، لكن لابد لنا أن نتنبه لذلك، و لابد لنا أن ندقق في متون الروايات أكثر من اللازم. و طبعا جملة من العلماء، منهم من المعاصرين محمود أبو ريه في كتابه الأضواء على السنة المحمدية، كثير أكد على جانب النقل بالمعنى، كثير أصلا هجم على هذا المعنى، وأن هذا يوجب تغيير الحديث، يوجب تغيير السنة، يوجب كذا، تهجم كثيرا على النقل بالمعنى، وأن النقل بالمعنى من أسباب الاختلاق والكذب في الروايات، كثير تهجم عليه. ليس بهذه الشدة إنصافا، ليس الآن بهذه الشدة اللي هو تصوره. صحيح لابد لنا من دقة زائدة، هذا صحيح، ما دام النقل بالمعنى كان جائزا لابد لنا أن ندقق، وحتى نصل إلى اللفظ الصريح والصحيح الذي صدر من الإمام والقريب من عنده بحسب الشواهد الموجودة. وكيف ما كان، فلا إشكال أنه إذا كان هناك هذا العامل موجود، عامل النقل بالمعنى، لابد من دقة زائدة في الرواية، والشواهد في هذا المجال كثيرة. لو أردنا أن نذكر الشواهد التي المعنى متقاربون كثير جدا، وحصلت زيادات أو نقيصة بحسب النقل بالمعنى. نه کافی نیست، چون مادام نرمان جایز داره اون ظاهرش این طور، اون باطنش واقعیت دیگه. ثم این هنا خلافن بین الاعلام المتأخرین، الان ارز این هنا خلافن بین الاعلام المتأخرین، حاصل هذا خلاف ان جمله من الاعلام خصوصا من بنا على مسألة حجیت خبر الثقه يعتقد ان هذه الموارد التي يوجد خلافون من قبيل تعدد الروايه، هذه نقطه اساسيه، لا من قبيل تعدد، من قبيل النقل بالمعنى، لا انها روايه اختلفت في النقل بالمعنى. ولذا مثلا يقول ويدل عليه مثلا صحيحه الزراره، يقول ويدل عليه صحيحه الثانيه، يجعلونها روايتين ولو عن راو واحد. جمل من الاعلام منهم السيد البروجردي، وغالبا المتقدمين هكذا، ومنهم الاستاذ اطال الله بقاه، كانوا يعتقدون ان هذه روايه واحده. فلذا نحن عندنا مشكله حينئذ صغرويه، فضلا عن المشكله الكبرويه. مثلا ولو الروايه من امام واحد، عن راو واحد، لكن الالفاظ متقاربه، فهل في الواقع هذا حديثان ان حديث واحد اختلف في نقله بالمعنى. من باب المثال اذكر بعض الشواهد، قلت لكم هذا باب عجيب، هذا في الروايات، يعني مو رواية روايتي. الشاهد الاول، هناك رواية صحيحة في الكافي عن علي بن ابراهيم في الوسائل الموجود في ابواب الاشرف المحرم، في كتاب الكافي، عن علي بن ابراهيم عن ابي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، اصلا صحيح این کتاب عبد الله بن سنان. قال ابو عبد الله علیه السلام کل عصیر اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثا. و في هذا النقل تعبیر اصابته النار موجود، ولذا في الفقه فتح باب ان العصیر اذا غلا بنفسه لا به اصابت النار او به شمس مثلا او به حرارت الجو مثلا لا به النار، هل هذا يحرم؟ ذهب جمله من الاعلى انه لا يحرم، لانه الامام قال كل عصير اصابت النار، كلمه النار فيها موجود، فاذا لا توجد اصابت النار لا يحرم. نفس الروايه في نفس الكافي، رواها عن علي بن ابراهيم عن ابي عن عبد الله بن المغيره عن عبد الله بن سنان، الفارق بينهما ابن محبوب عبد الله بن المغيره. قال عليه السلام كل عصير طبخ ولم يذهب ثلثا فهو حرام. هنا بعيد جدا روايتين، هنا في هذه الرواية كلمة طبخ موجود بدل كلمة اصابته النار. خب كلمة طبخ يمكن حمله على ان المراد به الغليان مطلقا، ويمكن حمله على طبخ بالنار على عين، اما عبد الله بن المغيره و اما حسن محبوب، لان بقيه السند واحد تماما والمضمون واحد، مثل الاستاذ و غيره من الاعلام يجعلونها حديثين، حديث عبد الله بن سلام الاولى حديث الثاني، مثلا مثل السيد البروجردي و السيد الاستاذ اطال الله بقا و نحن نسبت هذا السبب، ظاهرا حديث واحد، اختلاف بينهما حصل من النقل بالمعنى، من جهت النقل بالمعنى اصابته النار طبخ، لا فرق بينهما. لكن نحن اذا دقنا في التعبير نجد اصابته النار این طبخه به خصوص النار، اما طبخه يمكن ان يكون بحرارت الشمس مثلا او اشعه مثلا لا بالنار. فانصافا التعبيران ولو بحسب الفهم البدوي واحد، این طبخه بالنار. و هذا هو السر في النقل بالمعنى، ان النقل بالمعنى حصل من هذه الجهه. الشاهد الثاني ما جاء في كتاب الوسائل، انقل بعض الشواهد والتفصيل في مجال اخر. كتاب الوسائل الجزء الثالث من طبعة الشيخ الرمان، في كتاب الصلاة ابواب المواقيت باب الثالث والثلاثون من ابواب المواقيت. الحديث الثاني، روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى أستاذه عن سلمة بن الخطاب، من القوميين هو إلا أنه يعد في خط الغلوب، عن الحسين بن سيف، شواهد في وثاقته إجمالا موجودة، هو ابن سيف بن عمير المعروف حسين بن سيف، عن حماد بن عثمان خلصتون، عن محمد بن حكيم كذلك، عن أبي الحسن عليه السلام قال الرواية عن الإمام الكاظم، سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. خب الظاهر أن مفاد هذه الرواية المباركة أن الإنسان حينما يجمع بين صلاتين، وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار انه غالبا الجمع يصير الان في بلاد السنه هكذا لمانعه، مثلا في الرواية الرابعة من نفس الباب عن الإمام الصادق قال: رأيت أبي، يعني الإمام الباقر، وجدي القاسم بن محمد. مراده بقاسم محمد جده الأمي، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. هذا قاسم يعتبر من الفقهاء السبع في المدينة، هو فقهاء معروفين من السنة السبع، أحدهم قاسم بن محمد ابن محمد ابن أبي بكر، وهو قاسم جد الإمام الصادق من قبل الأم، يعني زوجة الإمام الباقر بنت قاسم. يجمعان مع الأئمة، مراد الإمام الجماعة، المغرب والعشاء في الليلة المطيرة اللي فيها مطر من عذره، ولا يصليان بينهما شيئا، يعني إذا صلوا المغرب بعد لا يتنفلوا، مغرب وعشاء ثم ينصرفون. فهذه الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا جمعت بين صلاتين فلا تتوأ بينهما، هذا معنى، يعني إذا جمعت بين المغرب والعشاء فلا تصلي نافلة المغرب. والمراد بالجمع بهذا المعنى، المعنى الذي كان في المدينة متعارف آنذاك في بلاد السنة الآن متعارف، يعني إنسان يصلي العشاء في وقت المغرب. فنحن في أبحاث الصلاة بمناسبة شرحنا جملة من السنة يقولون الجمع يعني يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وإلا كل صلاة لها وقتها. وذهب المشهور من السنة وفي رواياتنا أيضا ذلك موجود أن المراد بالجمع إنسان يصلي المغرب في أول وقتها والعشاء بعدها، فالعشاء تصلى في وقت المغرب، هذا المراد بالجمع. و فيه خلاف مشهور بين السنة، لا أريد الدخول في هذا الخلاف، خارج عن منهج. في رواياتنا جمع به هذا المعنى، یعنی العشاء تصلى في وقت المغرب، هذا مراد بالجمع. فكان امام الباقر في الليلة المطيرة اذا جمع مع الائمة، امام الجماعة لهم، يصلي المغرب في اول وقت و ثم العشاء مباشرة ولا يتنفل بينهم. فحديث
حديث يحتمل التغيير،
إيش تغيير أكشن؟
يعني الإمام يأتم بغيره؟
خب أتم بغيره، سيقرأ في نفسي. أنا أبو الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تتوأ بينهما. صار مفهوم الحديث واضح؟ مفهوم الحديث أن الإنسان إذا جمع بين المغرب والعشاء مثلا، أو بين الظهر والعصر مثلا، بعد لا يصلي نافلة العصر بينهما، يصلي الظهر ثم العصر، عادة يصلي نافلة العصر بينهما. لا لا، أنه لا يصلي
يجمع في الوقت،
في الوقت يجمع، يصلي نافلة الظهر ثم الظهر ثم الوقت ثم نافلة العصر ثم العصر، ويجمع بينهما، لكن نافلة العصر لم يأتي به. السيد الإمام رحمه الله كان مواظب على هذا الشيء، كنا ذكرناه في النجف، يصلي نافلة العصر ثم يصلي العصر. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى للشيخ الكليني. الشيخ الكليني نفسه مرة أخرى روى هذه الرواية برقم ثالث في نفس الباب، عن علي بن محمد، عن محمد بن موسى. شرحنا الشواهد الموجودة تشير إلى أن محمد بن موسى هنا محمد بن موسى الحمداني، وهو ضعيف جدا، بل ابن الوليد يقول كتاب زيد النرسي وضعه محمد بن موسى الحمداني، يعني استجد خضراب لا ندري صحة هذا الكلام. عن محمد بن عيسى، احتمالا محمد بن عيسى بن عبد، لا نعرف من هو. عن ابن فضال، هذا معناه أن الكليني أخذ هذه الرواية من كتاب ابن فضال بنسخة ضعيفة جدا فيها ضعفات. عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم. الاسمان هنا دقیقا في الروايات السابقة موجود، يعني في الروايات السابقة نفس الشيء، حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم، هنا عن محمد بن عثمان عن محمد بن حكيم. قال: سمعت أبا الحسن الإمام الكاظم، هناك كان الإمام الكاظم، نفس الشيء لا فرق بينهم، يقول: الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوعون، فاذا كان بينهما تطوعون فلا جمع. احتمال قوی ان تكون الروايه نفس الروايه لكن لم يفهم المعنى دقيقا. قال عليه السلام الجمع بين الصلاتين، خب احتمال ان كنت روايه مستقله فيه موجود لكن ضعيف جدا. الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوعون، يعني يتحقق الجمع بين الصلاتين اذا انسان لا يتطوع بينهما. هنا قال اذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما. نعم قليل انسان صار ابتداءا الفرق قليل. اذا جمعت بين صلاتين اذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. هنا يقول الجمع بين صلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع. فإذا كان بينهما تطوعون فلا جمع. جدا صدر الروايه متقارب مع الصدر الاول لكن بمقدار خفيف. انسان ابتدا انا اذا اقرا الروايه مرتين تعجبون، انسان صور شدن فرق لا يوجد او قليل جدا. قال في المتن الاول اذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. قال عليه السلام في الروايه الثانيه الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع. لكن المراد مختلف تماما. فهم احد طبعا احتمالا تلخیص على این موجوده دلا احتمالا وارد ان تكون روایتین، لكن ظواهر التعبير جدا مشعرت به انها روایت. اما المضمون الثاني الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوعون، يعني الانسان اذا اتى بالنافله بين الصلاتين فلا جمع.
عليه بالاذان الجديد
وعليه هذه الفتوى التي الان موجوده
بالاذان الجديد.
مثلا النصوص موجوده ان رسول الله لما كان يجمع بين المغرب والعشاء يؤذن اذانا واحد واقامتين رسول الله. والمراد بالجمع بين المغرب والعشاء يعني العشاء تصلى في وقت المغرب. خب وقت المغرب تقریبا ساعه و نصف. خب الانسان يصلي المغرب ثم النافله ثم يصلي العشاء، يعني ياتي بصلاه العشاء في وقت المغرب. تاملت هذا يستغى عليه الجمع بين الصلاتين فاذان واحد واقامتان. لكن الان كما تعلمون متعارف عنده اذا امام الجماعه صلى النافله يؤذن من جديد
وهو هذا
مستند. وهذا الجمع بين منحصرا في هذه الروايه ليس له مستند اخر. الجمع بين صلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع، يعني مساله الجمع بين الصلاتين اذا انسان صلى المغرب ثم العشاء، واما اذا تطوع بينهما تنفل بينهما لا يكون من مصادق الجمع، كأنما صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته. اذان بگه نگه الان بالنسبه الى صلاه المغرب الوقت قليل، لانه بالنسبه الى صلاه الظهر فاصل يتبين الاثر كثيرا. انسان في اول الوقت يصلي نافله الظهر ثم صلاه الظهر ثم يصلي نافله العصر، خب هذا كله يصير 20 دقيقه، ثم يريد يصلي العصر يكرر الاذان ام لا؟ اذا قلنا المراد بالجمع اتيان العصر في وقت الظهر، خب الان وقت الظهر فلا يحتاج الى اذان. اذا قلنا اذا تطوع بينهما فلا جمع، ما دام اتى بنافله العصر فليس جمعا، فاذا لم يكن جمع لابد من الاذان ولابد من استحبابا. اعاده الاذان وعدم اعاده الاذان، الان عدم اعاده الاذان في من يصلي صلاه الظهر صوابه بنوافلها ثم مباشره العصر بنوافلها، بناء على هذه الروايه يعيد الاذان. بناء على الروايات ان رسول الله اذا كان يجمع بين الصلاتين يؤذن اذانا واحدا واقامتين، بناء على تلك الروايات لا يعيد الاذان، لان المراد بان رسول الله يجمع بين الصلاتين يعني صلاه العصر في وقت صلاه الظهر، هذا مراد بذلك. والان هم صلاه العصر في وقت صلاه الظهر، لكن اتى بنافلة العصر. فهذه الرواية تنزيل وتعبد من يأتي بنافلة ليس في حقه جمع. فإذا كان متن الرواية هكذا الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع. المتن إذا كان هكذا يعني لا يحتاج إلى إعادة الأذان فيما جمع بين الصلاتين. أما لو كان المتن بالشكل الأول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما، تأمل؟ إذا جمعت بين صلاتين يعني إذا فرضنا لعذر أكثر شيء جمع بين الصلاتين، جمع بين صلاة الظهر والعصر خصوصا لعذر مطر وما شابه ذلك، لا حاجة إلى التطوع. طبعا من حسن الحظ الرواية بكلا طريقها ضعيفة
يعني الخط الأول
فيه سلمة ابن الخطاب البرابستاني ضعيف من خط الغلو، له كتب اعتمد على بعضها أصحابه، لكن الأول مع ضعفيه أصح من الثاني أوضح من الثاني. على عين محمد بن يحيى أستاذ الكليني رواه عن سلمة ابن الخطاب البرابستاني. برابستاني حسب ما يستفاد من شواهد أطراف هذا ميدون كونه قرية في أطراف قم اسباب برابستان. على عين كيف ما كان سلمة ابن الخطاب القمي من أصحاب القمين من خط الغلو وضعيف وضعفه النجاشي صراحة، لكن محمد بن موسى الحمداني احتمال الكذب في حقه موجود مسألة الضعف. و محمد بن موسى الحمداني قطعا ضعفه ابن الوليد في مستثنات النوادر. و قال الشيخ النجاشي رحمه الله لقد نقلن استاده ابن نوح لقد اصاب شيخنا ابن الوليد، فابن الوليد و صدو و معاذی النجاشی و استاده ابن نوح و شیخ توسی هاولا وافقو کلهم ضعفوا محمد ابن موسی الهمدانی، بل نقلت لكم احتمال ان الرجل و ضاع موجود، فلذا المتن الثانی اضعف من المتن الاول. اما فلا ذلك حسب مسلک نافی معرفت روایات، نحن لنا مسلک آخر غیر مسلک رجال، مسلک فهرستی، اذا فرضنا ان روایت من کتاب ابن فضال الطریق جدا ضعیفه، فإن صح هذا الشيء هذا بإسناد غير صحيح عن كتاب المفضل. إسناد جدا بعيد، والمرحوم الشيخ الكليني عند كتاب المفضل بطريق جدا صحيح بعيد جدا ولا ينقل من تلك المسألة. هنا موجود علي بن محمد وهم فيه كلام وإن كان على علم النوم النافله، علي ابن محمد فيه كلام، محمد ابن موسى الهمداني ضعيف بل غيل كذاب، و محمد ابن عيسى مردد، احتمال يكون محمد ابن عيسى عبيد، احتمال يكون محمد ابن عيسى والد احمد، احمد ابن محمد ابن عيسى. على ان كيف ما كان فهذا الطريق ضعيف الى كتاب ابن فضل، يعني الرواية قبل الاسناد الى الامام الى المؤلف ضعيف اسنادها، فكيف بالامام؟ على ان كيف ما كان من ناحية السند كلا الحديثين لا يمكن الموافقة عليهما سندا، ولكن يبقى الكلام من ناحية المعنى هل هما حديثان كما عليه المشهور أم أنهما حديث واحد حصل الاختلاف من النقل. تارة إذا جمعت فلا تطوع، الجمع إذا لم يكن تطوع، لاحظوا جدا متقارب المعنى، لكن الإنسان لما يتأمل يجد معنيين مختلفين وتبين بأن النظام نحن بنينا على أنه إذا جمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء ولو بفصل التطوع بينها ما دام في وقت واحد يكتفي بأذان واحد لا يحتاج إلى عادة الأذان، لأن الدليل منحصر في هذه الرواية، والرواية هذه مضافة إلى ضعفها سندا، وثوق عندنا بالمتن لا يوجد مضافة إلى ضعفها سندا، لأننا نحتمل أن المتن الصحيح هو المتن الأول إذا جمعت بين الصلاتين فلا يكون فلا تطوع بينهما. صلى الله على محمد وعلى